بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نتمم الكلام عن هذه المسألة أو عن النوع الثالث والعشرين، المسألة الأخيرة فيه. بقي فيها بعض البقية كما مضى في اللقاء المنصرم، وكنا أظن في الوجه السادس، وكان من أواخر ما ذكرنا ما استدل به أو ما ذكره بعضهم في أن هذه اللفظة لا بأس به هي مستخدمة عند غير ابن معين ودحيم، وذكرنا في ذلك ما استدل به، أليس كذلك، في اللقاء الماضي. نعم، بقي الكلام عن استدلاله أو عن احتجاجه بما جاء أو فيما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قبيصة، جزاك الله خير، ابن عقبة السوائي، أن الإمام أحمد رحمه الله قال فيه: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به، أو ثقة لا بأس به، هكذا نقله واستدل بهذا أو احتج به في أن الإمام أحمد رحمه الله يسوي بين هذه اللفظة وأنها تدل على ماذا؟ على الثقة، تدل على أنها إيش؟ ثقة، على أنها ثقة كما هي عند ابن معين في ظنه. وهذا النقل نقله من كلام الإمام أحمد في من هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والجواب عن هذه أو عن هذا الإيراد والاستدلال بما نقله عن الإمام أحمد هو كالجواب عن النقطة السابقة التي مضت، وذلك بضرورة الرجوع إلى المصادر الأصلية كي يتبين، كما مر فيما نقله عن أبي حاتم، أتذكرون؟ فلا بد من الرجوع إلى المصادر الأصلية لينظر فيما قاله الإمام أحمد أو غيره في الراوي الذي استدل به. ولهذا نقول بالرجوع إلى ترجمة قبيصة ابن عقبة السوائي في المطولات، ومنها تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله، نجد أن الخطيب رحمه الله ذكر في تاريخ بغداد في ترجمة قبيصة أن أسند رحمه الله عن الخطيب أسند عن حنبل ابن إسحاق، أسند من طريقه يعني عن حنبل ابن إسحاق، أنه قال: قال أبو عبد الله، يريد من؟ يريد الإمام أحمد، يريد الإمام أحمد، قال: قال أبو عبد الله: كان يحيى ابن آدم أصغر من سمع من سفيان عندنا، كان يحيى ابن آدم أصغر من سمع من سفيان عندنا. ثم قال: وقال الإمام أحمد، قال يحيى، وقال يحيى، الإمام أحمد ينقل عن يحيى، قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر مني بسنتين، أصغر مني بسنتين. قال: قلت له: فما قصة قبيصة في سفيان؟ يعني حنبل يسأل الإمام أحمد، قلت له، الضمير راجع إلى الإمام أحمد، قلت له: فما قصة قبيصة في سفيان؟ قال أبو عبد الله: كان كثير الغلط، كان كثير الغلط. قلت له: فغير هذا إيش عنده غير أنه يغلط في حديث من؟ سفيان. قال: كان صغيرا لا يضبط، كان صغيرا لا يضبط لا يضبط. قال: قلت له: فغير سفيان، هل هذا حاله أيضا في غير سفيان؟ فغير سفيان. قال الإمام أحمد: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس في تدينه، لا بأس في إيش؟ في تدينه. وأي شيء لم يكن عنده في الحديث؟ قال: يذكر أنه كثير الحديث، يعني يريد أنه إيش؟ كثير الحديث. هذه أو هذا القول المنقول عن الإمام أحمد وهذه القصة التي أسندها الحافظ الخطيب في التاريخ، جاء هذا في تهذيب الكمال للحافظ المزي، تحرفت في المطبوع منه، تحرفت في المطبوع منه. مرة أن الإمام أحمد قال: لا بأس في تدينه، أليس كذلك؟ جاء تحرفت تدينه في المطبوع من تهذيب الكمال إلى بدنه، لا بأس به في بدنه هكذا. والصواب ما عند الخطيب، وأن هذه ماذا؟ محرفة أو مصحفة. إذن هذا الرجل قبيصة مكثر من الحديث، أليس كذلك؟ بكلام الإمام أحمد لما قال: وأي شيء لم يكن عنده في الحديث، قال: يذكر أنه كثير الحديث. إذن الرجل مكثر، الرجل إيش؟ مكثر في الحديث، ومع كثرة حديثه يغلط كثيرا في حديث سفيان، ومع كثرة حديثه يغلط كثيرا في حديث من؟ سفيان. لماذا يغلط في حديث سفيان؟ لصغره وعدم ضبطه لحديثه، لصغره وعدم ضبطه لحديثه. عدم ضبطه لحديث سفيان سببه الصغر، سببه إيش؟ الصغر، لا لرقة في تدينه، لا لرقة في إيش؟ في تدينه، من كذب مثلا أو تهمة بالكذب أو نحو ذلك. إذ الرجل صالح لا بأس في تدينه، لا بأس في إيش؟ في تدينه، أي غير مشكوك في تدين الرجل، غير مشكوك ولا مقدوح في ماذا؟ في تدينه. ومع هذا هو في غير سفيان أثبت، هو في غير سفيان أثبت. يدل على هذا أيضا قول الإمام يحيى ابن معين، قال فيه الإمام يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي خيثمة عن الإمام يحيى أنه قال: قبيصة ثقة في كل شيء، قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، إلا في حديث من؟ إلا في حديث سفيان، ليس بذاك القوي، ليس بذاك إيش؟ القوي. لماذا هو ليس بذاك القوي؟ لأنه يغلط في حديثه. لماذا يغلط ولا يضبط؟ لصغره. هكذا كما قلت نقله عنه ابن أبي خيثمة عن الإمام من؟ يحيى ابن معين، هكذا جاء في الجرح والتعديل، هكذا نقله عنه في الجرح والتعديل. عند الخطيب في تاريخ بغداد زاد الخطيب وهو ينقل ويسند ذلك من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بعد قوله إلا في حديث سفيان ليس بذاك إيش القوي. إلى هنا انتهى النقل مما في إيش الجرح والتعديل. عند الخطيب نعم هو كذلك، هنا ثم زيادة نقلها من كلام الإمام يحيى أنه قال فإنه سمع منه وهو صغير، فإنه سمع منه وهو إيش صغير. هذا يؤكد ما قاله الإمام أحمد فيه من أنه سمع منه وهو إيش صغير. إذن هذا هو سياق كلام الإمام أحمد في من؟ في قبيصة، فليس هو كما نقل واستدل به من كتاب الناقل وهو هدي الساري أنه قال الإمام أحمد في قبيصة ثقة، كان رجلا صالحا ثقة لا بأس به، وقال كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس في تدينه، هذه لم يذكرها ليستقيم له ماذا؟ ليستقيم له ما أراد في ظنه، يعني أبو غدة كما مر، فهمتم هذا؟ كذلك يضاف في الجواب وهو أنه تقدم بيان دلالة كلمة لا بأس به أو ليس به بأس، الدلالة المفردة والدلالة ماذا؟ المركبة، وهي فيما نقله عن الحافظ عن الإمام أحمد لفظة ماذا؟ مركبة، لما قال فيه ماذا؟ ثقة لا بأس به، هذه مفردة ولا مركبة كما مر؟ مركبة، أليست كذلك؟ مركبة. وقد مضى التفصيل في دلالة التركيب، في دلالة ماذا؟ التركيب، وهو هذا مما لا يقوله من احتج بهذه الأقاويل، فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ إذن هذا هو الذي حشره في تعليقه على كتاب قواعد في علوم إيش؟ قواعد في علوم الحديث للتهانوي، وما ذكره في ذلك هذه الأمثلة التي ساقها، وانتصر له كما قلت أحدهم في رسالة جامعية بأنه قد كذا وكذا وكذا، وأثنى على ماذا؟ على اختياراته، ولولا أنها ذكرت لما ذكرناها لأنها لا تحتاج، لكن قد يتعلق بعض الناس بشيء من ذلك، فهذا هو الجواب. طيب قد يقول قائل هل هناك داع لأن نأتي على مثل هذا فنرد؟ قلت لكم أنه السبب في هذا أن الناقل والمؤيد في رسالة ماذا؟ جامعية أو رسالة علمية، ومعلوم أن الرسائل العلمية في الغالب ما هو في الكثير في الكل، لكن غالبا يعني تكتسب شيئا من الثقة، أليس كذلك؟ يعني تركن النفس إلى الاطمئنان في الغالب عندما لا فرقان له، الاطمئنان إلى ما يذكره أصحاب هذه الرسائل أو الأعمال التي يقومون بها. ونحن لا نشكك في الرسائل العلمية، لكن هذا قائم على نوع الكتابة والكاتب وقوة كتابته مع ما يضاف إلى ذلك من أمور يجب أن تصاحب البحث العلمي، يجب أن تصاحب الأبحاث العلمية، يعني لا يجوز الانفكاك عنها أو ينفك بحث عنها، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أهم كذلك لا يقل أهمية عن الأولى، أننا قد بحت الأصوات تقرر الأصول ويدلل عليها وتثبت بالأدلة والبراهين والحقائق وكلام العلماء وتنظيراتهم وتفصيلاتهم وتراجمهم. ثم إذا ما شذ قول من الأقوال ولو لمعاصر، بدل أن يثبت الطالب على الأصل وأدلته وبراهينه، مباشرة ماذا؟ يلهث ويركض وراء الشذاذ. ما فائدة العلم أجل؟ إذا كلما جاءك رجل ألحن حجة من آخر تركت الحق والصواب إلى قوله، ما ننتهي؟ أقول لا ينتهي حينئذ الأمر. ولهذا كان يعمد أئمة العلم إلى بيان العلم والتأصيل فيه والتنظير فيه، وما عدا هذا تعرف أنه باطل. فإذا جاء وجه بيان الباطل المخالف للأصل بيّنه أهل العلم. انظر إلى رسالة الإمام أحمد مثلا، أصول السنة على وجازتها، صحيح؟ لماذا ما خاض مع فلان وعلان من أهل الكلام وأهل الضلال والانحراف الذين عايشهم وأدركهم؟ هل خاض معهم في هذا؟ أصل لك الأصول حتى تعرف الصواب وتبني عليه، ثم ما خالفه هو باطل، ومن أراد الزيادة فثمة مصادر للزيادة. هل يمكن أن تترك الحق الذي سطره أحمد ولا غيره من أئمة العلم لقول شاذ من شذاذ المتعالمين؟ لا يصح، بارك الله فيكم. وهذا نذير شر كل العلوم. قد تكلم الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين وهو يتكلم عن نقصان العلم وحديث تناقص العلم في آخر الزمان، كما هو في حديث أنس في الصحيحين، نعم، أشار إلى أن كل علم لا ينقص فهو ليس بداخل في العلوم الشرعية، لأن العلم الشرعي هو الذي يتناقص، الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العلوم التي لا ترجع إلى الكتاب والسنة ليست من العلوم ماذا؟ الشرعية. لماذا ينقص العلم؟ قال: وعلم السنن من أكثر العلوم نقصا أو تناقصا لقلة من اشتغال الطلبة به، هكذا يقول، لقلة اشتغال الطلبة به. مع الأسف هذه حقيقة الآن ماثلة، بارك الله فيكم. وتدرك هذا من السؤالات التي ترد، وبعض الناس يقول: وكيف نجيب وكيف نقول؟ كأنك ما عرفت الحق ولا ثبت عليه ولا عرفت الأصل ولا عرفت خلافه. لعل كل منكم يذكر من كثرة ما ذكرت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة نعم، معرفة الحق، وأن الناس في معرفتهم للحق على أربعة أقسام: من عرف الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال، ومن عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، من عرف الحق بالإجمال والباطل بالتفصيل. الأول مؤاخذ ومقصر، والثاني كذلك وهم من أضرهم، والثالث هو الذي على الحق الذي سار عليه الصحابة، والرابع لا يزيد سوءا عن ماذا؟ عن سابقه، أعني الثاني والأول كذلك. هذا تلحظه الآن، الثوابت قائمة، كأن الناس أو بعض الناس أو بعض من ينتسب إلى الطلب ترك هذه الأصول وهذه ماذا؟ هذه القواعد الثابتة الراسخة رسوخ هذه الأسطوانات، بدأ يلحث وراء القيل والقال والكلام الفارغ. طبعا هناك من يشبه لك الحق بالباطل ويلبس عليك الحق بالباطل، فانتبه، كن على يقظة، بارك الله فيك. لا شك أن هذا الرجل من تناولناه بالجواب، أعني عبد الفتاح أبو غدة، في كتابات، له كتابات كثيرة، وفي وقت مضى تأثر به جماعة وجمع كبير ولا زال بكتاباته. نعم نحن لسنا في موطن هنا موازنة وغيره، هو بحاثة نعم يكتب نعم ما يكتب له، لكن يدس لك سما كثيرا في عسل إيش قليل. وبكل حال بارك الله فيكم، هذا الذي جرى التنبيه عليه بارك الله في الجميع في خصوص هذه المسألة التي مرت معنا، مسألة الإمام يحيى ابن معين رحمه الله. الوجه السابع يتعلق بقول المصنف رحمه الله هنا، نقل عن الدارقطني رحمه الله، أين هو النقل؟ نعم، قال: وقال الدارقطني إذا قلت في ألفاظ الجرح، ويتكلم عن ألفاظ الجرح، أن الدارقطني قال: إذا قلت لين لم يكن ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، لا يسقط عن العدالة. هكذا أبي الحسن. هذا المنقول عن الإمام الدارقطني هو في سؤالات حمزة السهمي للدارقطني، وفي سؤالات السهمي، ومن طريقه أخرجه الخطيب في الكفاية، من طريق حمزة السهمي أخرجه الخطيب فين؟ في الكفاية. واضح؟ ثم لا يفهم من نقل كلام الإمام الدارقطني هذا هنا حول لين، لأنه قال إذا قلت إيش لين، لا يفهم من نقل كلام الإمام الدارقطني هنا حول كلمة إيش لين أنه مسلك أو اصطلاح خاص به، مخالف أو مغاير لمسلك الجمهور من أهل الفن، إذ قوله ودلالة قوله في دلالة قوله في لين هي كقولهم، هي كقولهم، قول جمهور أئمة العلم، وأن الكلام في من قيل فيه لين، الكلام في من قال فيه أنه إيش لين أو لين الحديث. هذا الكلام في من قيل فيه لين أو لين الحديث، هل متجه إلى العدالة أم متجه إلى الضبط؟ هذا الكلام متجه إلى الضبط لا إلى العدالة، لا إلى، يعني ليس المراد منه أنه لين الدين أو دينه أو فيه لين في دينه أو نحو ذلك، لا. وبناء على هذا أن الكلام متجه إلى إيش؟ إلى الضبط لا إلى العدالة. من كان أمره كذلك وقيل فيه لين فإنه يعتبر بمثله، يعتبر بمثله. طيب لماذا أورد ابن الصلاح وتابعه المصنف هنا، لماذا أورد كلام الدارقطني؟ أقول إن الحافظ ابن الصلاح وتابعه النووي رحمه الله، نعم، إنما أورد أو أورد كلام الإمام الدارقطني هنا تقوية، إنما أورد كلام الإمام الدارقطني هنا تقوية لقول ابن أبي حاتم في من إذا قالوا فيه لين الحديث، أما مر معنا فيما نقله عن الإمام ابن أبي حاتم فيما تقدم نقله أيضا عندكم في الجدول موجود. نعم، فهذا الرجل أنه لين إيش الحديث أو لين في أي مرتبة؟ مرتبة من يترك حديثه؟ لا، هو في مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. إذن ما نقله ابن أبي حاتم عن أهل الفن متفق مع النقل عن الإمام الدارقطني الذي هو أحد أئمة الفن المعتبرين. فهمتم؟ يعني قد يقول قائل لماذا خص الدارقطني؟ هذا وجهه والله أعلم، لا يعني أنه اصطلاح خاص به. فهمتم هذا؟ وهنا تنبيه في خاتمة الكلام عن هذه المسألة الثالثة عشرة، مما يجب التنبيه أو أن يتنبه له في هذا المقام أن علماء الجرح والتعديل على أقسام في هذا الباب، أن علماء الجرح والتعديل هم على أقسام في هذا الباب. المسألة الثالثة عشرة متعلقة بماذا؟ بألفاظ التعديل وألفاظ الجرح، وسبق أن تكلمنا عن تناولنا الألفاظ وتناولنا المراتب إلى غير ذلك. أئمة الجرح والتعديل في هذا المقام هم على أقسام في هذا الباب، هم على أقسام. هل تفهم لما نقول هم على أقسام أنك تأخذ كما تهوى من قسم وتترك قسما؟ ما هو بالهوى، هو ليس هذا بالهوى ولا بالتشهي. هؤلاء العلماء وإن كانوا على أقسام سيأتي الكلام كلهم بأقسامهم جميعهم كلهم في من يعتمد على قوله في الجرح والتعديل. فهمت؟ كلهم داخل تحت هذا العنوان الرئيس، ممن يعتمد على قوله في الجرح والتعديل. وممن تكلم عن هذا التقسيم، تقسيم أئمة العلم في هذا الباب، الحافظ الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام في رسالته الشهيرة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. تكلمنا عن هذا التقسيم، تكلمنا عن هذا التقسيم بالبيان وبالشرح والإيضاح، حتى لفظ متشدد ولفظ متساهل ولفظ ونحو ذلك معتدل ونحو ذلك، كل هذا تناولناه بالشرح والإيضاح والبيان لما شرحنا كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وذلك عند قوله ومن أهم تلك الضوابط ما يلي. ذكر رحمه الله جملة من الضوابط التي يجب أن تراعى: أولا اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على ثلاثة أقسام، هي: من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل، من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. أما المرأة الثاني من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح ومثل له. الثالث من هو متساهل ومثل له. قال: وفائدة هذا التقسيم، ما فائدة هذا التقسيم؟ قال: النظر في أقوال الأئمة عند ورود الحكم على الراوي، عند ورود الحكم على الراوي، وبين الوجه في ذلك. هذا كلامه رحمه عند هذا الموطن تحديدا، تم الشرح والإيضاح. وأقول إن كلام الدكتور عبد العزيز رحمه الله هذا الذي قسم به العلماء ومعرفة مناهجهم في الجرح والتعديل واعتبار ذلك، هو من كلام الحافظ الذهبي، هو من كلام الحافظ الذهبي في رسالته المذكورة. وللإمام الذهبي رحمه الله أيضا عبارات نافعة رائقة في رسالته المهمة الموقظة في هذا النوع، أيضا في هذا الفن في الجرح والتعديل وأقسام العلماء. وها هنا كما يقال الشيء بالشيء يذكر، فإن رسالة الحافظ الذهبي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل التي أشرت إليها، هذه الرسالة كاملة قد ضمنها العلامة الزركشي كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح، جعلها تحت فصل قال فيه: فصل نافع، هكذا عنون له الزركشي في النكت في المجلد الثالث منه، قال: فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل، في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل. لما بدأ الكلام عن الفصل قال، يعني آسف، بعد أن ذكر هذا الفصل قال: ذكره، يعني الذي تقدم، ذكره الذهبي في جزء مفرد، ذكره الذهبي في جزء مفرد وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، ثم اقتبس رحمه الله منها وذكر جملة كبيرة جدا مما في الكتاب، ثم ختم النقل قائلا: وهذا فصل نافع يوقفك على طبقات المحدثين ومراتبهم، يعني في نقد الرواة وجرحهم وتعديلهم، هم في الطبقة من حيث العموم على هذا التقسيم، لكن في كل طبقة كذلك ثلاث طبقات، في كل طبقة ثلاث طبقات. ومن أهل العلم أيضا الذين ذكروا هذه الرسالة المباركة الحافظ السخاوي رحمه الله، حيث لخصها في كتابه فتح المغيث، في كتابه فتح المغيث، وعقد فصلا، أعني السخاوي عقد فصلا في كتابه الإعلام بالتوبيخ، الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، عقد في هذا الكتاب الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التأريخ عقد في هذا الكتاب فصلا بعنوان المتكلمون في الرجال، المتكلمون في الرجال. وممن تكلم حول هذا التقسيم أيضا، ممن تكلم حول هذا التقسيم، تقسيم العلماء المتكلمين في الجرح والتعديل، من هؤلاء العلماء والحفاظ الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر، في كتابه الرد الوافر، حيث قال: وجمهور النقاد، وجمهور النقاد وأئمة أهل الإسناد، جمهور النقاد وأئمة أهل الإسناد كلامهم منقسم في الجرح والتعديل إلى قوي ومتوسط وكلام فيه تساهل. فيه إيش؟ فيه تساهل. فهمتم؟ يعني هي بمعنى الدلالة السابقة، هي بمعنى الدلالة السابقة، وإن كان استخدم لفظا غير لفظ متشدد، قال قوي، قال قوي. فالذين يصفون هذا الحق بالمتشددين مثلا، هل يقولون أقوياء كما قال ابن ناصر الدين؟ مراده رحمه الله بالقسمة فيه تساهل هي القسمة الثالثة التي مر الكلام حولها فيما مضى. هذا التقسيم الثلاثي، متعنت أو متشدد أو قوي أو معتدل أو متساهل، هذه القسمة التي ذكرها الذهبي ومن ذكرنا من أهل العلم، هي قسمة كما مر، قسمة من قسمة، هي قسمة من قسمة. بيانه أن القسمة الكلية، القسمة إيش؟ الكلية العامة الكبرى، أشار إليها الذهبي في أول الرسالة قائلا: اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام. هذا من حيث إيش؟ العموم، القسمة الكلية الكبرى، أن الذين قبل الناس أقوالهم أو قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم تكلموا في أكثر الرواة، في أكثر الرواة، وذكر لهؤلاء مثالا كابن معين وأبي حاتم الرازي وجماعة الذين تكلموا في أكثر الرواة. قال: وقسم تكلموا في كثير من الرواة، مثل بمالك وشعبة، ومن؟ شعبة، لأن كثيرا من الناس يظن أن شعبة تكلم في أكثر الرواة، وتكلم في كثير ليس في الأكثر. وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، كابن عيينة والشافعي. عرفتم هذه القسمة ماذا؟ الكلية. ثم قال: وقسم، نعم، ثم قال: والكل أيضا على ثلاثة أقسام، على ثلاثة إيش؟ أقسام، اللي هم الذين تقدم: متشدد ومعتدل ومتساهل. إذن المتكلمون في الرجال منهم من يتكلم أو من تكلم في أكثر الرواة، ومنهم من تكلم في كثير، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل. هذه القسمة، هذه القسمة تجدها في كل طبقات المتكلمين في الرجال، في كل طبقات المتكلمين في الرجال. كم طبقة ذكر الذهبي في رسالته المذكورة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ ذكر رحمه الله 22 طبقة، 22 طبقة، في كل طبقة منها هذه القسمة الثلاثية. هذه القسمة إيش؟ الثلاثية. في كل قسمة، في كل طبقة تجد هذه القسمة الثلاثية، وتجد في هذه الطبقة المعتدل والمتشدد والمتساهل. فهمتم؟ إذن هي باب ليست فقط بمن مثل كالشافعي وشعبة وفلان وفلان، لا، هذا مثال، في كل طبقة يوجد هذا وهذا وهذا. إذن هي قسمة كما تقدم، قسمة من قسمة كلية. ظهر لكم هذا؟ ففهمتم هذا؟ هذا ما جرى التنبيه عليه في هذه أو على هذه المسألة المباركة، المسألة 13. كم أخذنا من لقاءات فيها؟ هذا النوع صفة من تقبل روايته ومن ترد، النوع 23. لا تقول قد أطلنا، لا، ما في إطالة هنا، إطالة محلها هنا في تفتيت وإظهار وإيضاح، ولا بد أن تفهم المسائل العلمية على نسق أهلها. والذين ضيعوا وحرموا ووقعوا في كثير من الأغلاط وظهر هذا الجهل بها وتفويتهم لكثير من القواعد التي أشرنا إليها وضربنا لها الأمثلة الكثيرة المتكاثرة، صحيح؟ فهذا يمكن أن يكون كتابا مستقلا، هذا الفصل أو هذا النوع يمكن أن يكون ماذا؟ كلاما وكتابا مستقلا في الكلام عن قواعد هذه المسألة، قواعد هذه المسألة. لا بد أن تراجع، العلم لا يجلس هكذا، لا بد من مذاكرته، لا بد من مراجعته، لا بد من النظر فيه، وأعمل الذهن وأشغل النفس، بارك الله فيك، في تعلمه وتحصيله. من تعلم علما فليدقق فيه كما قاله الإمام الشافعي، أنا أكثرت من هذه اللفظة حتى تحفظون، من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم. فلا دقيق حصلوا ولا دقيق العلم، على دقيق العلم وقفوا مع الأسف، ما دققوا ولا على دقيق العلم ماذا حصلوا، إيش يفعلون، ماذا يفعلون مع الأسف. وهذه نقطة خطيرة، بارك الله فيكم، هذه خطيرة جدا، نعم، تفويتها. اقرأ، كم لنا؟ طيب نقرأ شوية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 24: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. قال جماعة من العلماء: يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30، وقيل بعد 20، والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له، ويختلف باختلاف الأشخاص. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5، وعلى هذا استقر العمل. والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل.
نعم، بسم الله. هذا النوع هو 24. عنون له قال: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. ثم ذكر قال: تقبل رواية المسلم البالغ لما تحمله قبلهما، أي قبل الإسلام وقبل البلوغ. ومنع الثاني قوم فأخطأوا، يعني منعوا من قبول رواية الصغير وأدائه بعد البلوغ. نتكلم عن هذا المقطع من الكلام يعني في نقاط، وإن كنا لن نأتي على كامل المسائل لأن هذا طويل أيضا الفصل نوعا ما. أقول أولا: هذا النوع، نوع 24، متعلق بمسألة طرق التحمل والأداء. بمسألة ماذا؟ طرق التحمل والأداء، والتي يترتب عليها مسألة اتصال الإسناد من عدمه، والتي يترتب عليها مسألة اتصال الإسناد من عدمه. واضح؟ ثانيا: التحمل، المراد بالتحمل هو تلقي الحديث وأخذه عن الشيخ، تلقي الحديث وأخذه عن الشيخ. والمراد بالأداء هو ما ذكر عندكم لفظة الأداء، صحيح، لكنها متلازمة بدليل. انظر، قال: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. تقبل الرواية متى؟ في حين التحمل ولا في حين الأداء؟ لفظ القبول لما بعد التحمل، وهو الأداء. وهو إيش؟ الأداء. إذن المراد بالأداء هو رواية الحديث وتبليغه. معلوم بارك الله فيكم أن أساس قبول الراوي قائم على أمرين: أساس قبول خبر الراوي قائم على أمرين: على العدالة والضبط. على العدالة والضبط. والضبط يدخل فيه التمييز والقدرة على الأداء، والقدرة على الأداء على الوجه الذي سمعه الراوي، على الوجه الذي سمعه الراوي. قال القاضي عياض في الإلماع، متى ضبط ما سمعه صح سماعه. ولا خلاف في هذا. وضح؟ طيب، إذن عرفنا ما المراد بالتحمل، ما المراد بالأداء، ما الأساس الذي يقوم عليه قبول خبر ماذا؟ الراوي. هذا يسوقنا إلى الكلام على والتعليق على عبارة المصنف، وهي قوله: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. فأقول إن الراجح في هذه المسألة هو عدم اشتراط كمال الأهلية، هو عدم اشتراط كمال الأهلية حال التحمل، حال التحمل، وأن ذلك مشترط في حال الأداء، أن ذلك مشترط في حال إيش؟ الأداء. بناء على هذا الترجيح والذكر الذي عليه جماعة كبيرة من أهل الحديث، هذا الاختيار أثر على نقطتين. النقطة الأولى قبول رواية المسلم لما تحمله حال الكفر، تحمل في حال الكفر ثم أدى في حال إيش؟ الإسلام. والثانية قبول رواية المسلم لما تحمله في حالة الصبا أو في حال الصبا والصغر. المسألة هذه التي الأولى، التي قبول رواية المسلم لما تحمله في حال إيش؟ الكفر، هذه لها أدلة كثيرة في السنة، لها أدلة كثيرة جدا مما تحمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حال إيش؟ الكفر، وأدوه أو بلغوه في حال إيش؟ في حال الإسلام. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين كما في حديث جبير بن مطعم، وهو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بإيش؟ بالطور. وكان إذ ذاك، أي جبير بن مطعم رضي الله عنه، كان إذ ذاك في إيش؟ في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. أمثلة في هذا كثيرة جدا. وأما مسألة الثانية، مسألة قبول رواية المسلم لما تحمله في حال الصبا أو في حال الصغر، فمن أدلة هذا أن الأمة مجمعة، إجماع الأمة على قبول رواية صغار الصحابة، على قبول رواية إيش؟ صغار الصحابة ممن تحمل في حال صباه وأدى ذلك. من هؤلاء الإمام الحبر عبد الله بن عباس، ومنهم الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع، وعبد الله وابن الزبير. هذه النقطة المتعلقة بتحمل الصغير وقبول روايته لما تحمله في صباه، نعم، هذه المسألة النقطة يبنى عليها الوجه أو الأمر الثالث. قلنا نتكلم في وجوه، أليس كذلك؟ أو في نقاط، ما أدري إيش ذكرنا في الأول، نسيت. النقطة الثالثة تتعلق بمسألة متى يصح سماع الصبي أو الصغير، متى يصح سماع الصبي والصغير. نقف عندها، نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كم لنا؟